دالون جون أوسوالت، إشعياء، الجلسة 26، عيس، من 54 إلى 55. علامة حقوق الطبع والنشر 2024. جون أوسوالت وتيد هيلدبرانت. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 26، إشعياء الإصحاح 54 و55. حسناً، من الجيد رؤيتك هنا. ربما كنت في الخارج تجز العشب وقررت أن تأتي لدراسة الكتاب المقدس. هذا رائع، أنا معجب جداً. شكراً لك. لنبدأ بالصلاة. أشكرك أيها الآب على هذه الفرصة الأخرى للتجمع حول كلمتك. شكراً لكل واحد في هذه الغرفة. نشكرك على التنوع الكبير في شخصياتنا واهتماماتنا، ومن ناحية أخرى على التماثل الكبير في رغبتنا في التعرف عليك من خلال كلمتك. وهذه هي صلاتنا هذا المساء، أن تظهر لنا نفسك حقا. ساعدنا عندما نفكر في الكلمات وبناء الجملة وبنية الجملة والفقرات وكل هذه الأشياء التي اخترت استخدامها للكشف عن نفسك. ساعدنا لنرى من خلالها وما وراءها إلى وجهك. ساعدنا في رؤية تحديك لنا، لأننا ندرك أننا لسنا مختلفين عن هؤلاء الأشخاص الذين كانت تكتب إليهم. في بعض الأحيان يكون من السهل علينا أن نشعر بالتفوق قليلا، ولكن في الواقع في أعناق قلوبنا نعلم أن هذا ليس صحيحا. نحن هم وهم نحن، ونصلي من أجل أن تساعدنا على سماع التحديات وسماع التعزية وسماع التشجيع ورؤية الرؤية، وسنشكرك باسمك. آمين. حسناً، نحن ننظر إلى القسم الأخير من هذا القسم الفرعي الذي أسميته النعمة تعني الخدمة. لقد رأينا في الإصحاحات 40 إلى 48 كيف كانت النعمة هي الدافع للخدمة. ولما وصلنا إلى نهاية الفصل 39 أدركنا أن القضية قد ثبتت دون أدنى شك، يمكن الاعتماد على الله. ولكن السؤال بعد ذلك هو، ما الذي سيدفعنا إلى عدم تكرار خطأ حسقيان الثقة لمرة واحدة بدلا من حياة الثقة؟ وقلنا أن النعمة غير المشروطة التي منحها الله لشعبه حتى في السبي ستكون بمثابة نعمة غير مشروطة، الدافع للثقة به. ولكن بعد ذلك طرحنا السؤال، ولكن كيف؟ كيف يمكن لله ببساطة أن يتجاهل خطيتهم ويتصرف كما لو أنهم لم يفعلوا شيئا ويقول أنتم عبادي المختارين؟ والجواب الذي نراه هنا في هذا القسم هو الخادم. كما رأينا في 49، 50، ثم في الأسبوع الماضي، وخاصة في الإصحاح 53، فإن الخادم يجعل من الممكن أن تغفر خطايانا ويمد الله لنا هذه النعمة المجانية، هذه النعمة غير المستحقة. والآن الليلة ننظر إلى خاتمة هذا القسم، الفصلين 54 و55. يبدأ الفصل 54، ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد. انطلق إلى الغناء واصرخ بصوت عال، يا من لم تنخض قط. لأن أبناء المهجورة أكثر من أبناء المتزوجة. توسيع مكان خيمتك لتبسط شقق مساكنكم. لا تتراجع. إطالة الحبال الخاصة بك. تعزيز حصصك. وبعد ذلك ننتقل إلى الإصحاح 55، الآية 1. هلموا أيها العطشان جميعا، تعالوا إلى الماء، من ليس له مال. تعال واشتري وتناول الطعام. تعال وأشتروا خمرا ولبنا بالمال وبلا ثمن. لذا السؤال الأول هنا هو، في 49 إلى 52، 12، كانت الملاحظة المهيمنة هي تشجيع الرب على الاعتقاد بأنه سوف ينقذهم. ما هي النغمة السائدة هنا وفي بقية الفصلين 54 و55؟ لقد تم تسليمك. لقد تحول الآن هذا المعنى إلى دعوة. تعال وشارك في هذا الذي هو لك. إذن ما نراه هو هذا الترقب في الآيات 49 إلى 52، 12، ثم الوحي في الآيات 52 من 13 إلى 53 12، والآن الدعوة في الآيات 54 إلى 55. إذن هذه القصيدة الغريبة التي نظرنا إليها أخيرا الأسبوع هو مجرد محور لهذا الأمر برمته. كيف يمكن تحويل الترقب إلى دعوة؟ والجواب هو بسبب ما فعله الخادم، الحرف الكبير إس الآن. بماذا وعد الله هنا في هذه الآيات 54 1 إلى 10؟ ما هو شكل الكلام المستخدم وكيف يرتبط ذلك بالطريقة التي رأت بها صهيون نفسها سابقا؟ الأثمار مقابل العقم. يمين. إن كنتم تذكرون فقد قلنا إنها في عدة مواضع في تلك الإصحاحات السابقة توصف بأنها أرملة مات أطفالها، لذا ليس لديها أمل في إنجاب المزيد من الأطفال. أضف الآن إلى ذلك الأرملة العاقر. ومهما كانت المشكلة فحتى لو تزوجت مرة أخرى فلن تتمكن من إنجاب المزيد من الأطفال. فيقول الله لا لا، فيكون أبناء المهجورة أكثر من أبناء المتزوجة. الآية 3 سوف تنتشر في الخارج إلى اليمين إلى اليسار، فيرث نسلك الأمم ويسكن المدن المقفرة. والآن كيف يرتبط هذا بمخاوف الناس في المنف؟ ماذا كانوا يخشون؟ يجري القضاء عليها. بالضبط، إن إقصائهم كثقافة أو إقصائهم كشعب سوف يختفون ببساطة. وتذكر ماذا كان وعد الله لإبراهيم؟ يسكن العالم، سيكون لديك أطفال أكثر من نجوم السماء. إذن نحن هنا في موقف يبدو غير قابل للتسوية، حيث يقدم الله هذه الوعود المذهلة وواقع الوضع هو عكس ذلك تماما. فيقول إشعياء لا لا، سيكون لديك أطفال وسوف ينتشر هؤلاء الأطفال في جميع أنحاء العالم. في بعض الأحيان نواجه مواقف يبدو فيها كل شيء مستحيلا، وعلينا أن نتذكر مواقف مثل هذه في الكتاب المقدس حيث يصبح المستحيل ممكنا. انظر إلى الآية 4. هل تتذكر ما قلته لك عدة مرات عن العار في العهد القديم؟ ما هو العار؟ ما هو العار في نهاية المطاف؟ نعم نعم، لا أعرف كيف أصيغ السؤال بشكل أفضل. تشعر بالخجل عندما يخذلك ما وثقت به، لذا هذا كرسي رائع. من الواضح أن هذا هو أفضل كرسي رأيته على الإطلاق. كل ما أعرفه هو أن هذا الكرسي لن يخذلني وسقطت فيه وانهار. وماذا تفعل؟ يضحك، وهذا كل شيء. هذا هو العالم. نعم، لقد وثقت بإلهك وخذلك إلهك. لقد وثقت بإلهك وأنت في المنفى، أليس كذلك؟ ماذا يقول الله هنا في الآية 4؟ أنت لن تخجل. ستنسى عار الماضي وعار شبابك وترملك وتجريدك من أمتك وممتلكاتك. ثم في الآية 5 هناك 5 مصطلحات لله. ما هم؟ ما هو أول واحد؟ صانع. الرب عز وجل وهو حرفيا رب جيوش السماء. زوجك. ماذا بعد؟ المخلص الخاص بك. قدوس إسرائيل. هذا منفصل. نعم. الآن اعتقدت أنه كان هناك السادس هنا. إنه إله الأرض كلها. هل هذا صحيح؟ إنه مثل الكتاب المقدس القديم. لدي العالم كله في يدي. لذا إذا كان هو صانعي ماذا يعني ذلك بالنسبة لي؟ إنه يعرف من أين أتيت. إذا كان هو جيوش رب السماء فماذا يعني ذلك بالنسبة لي؟ لا أحد يستطيع هزيمته، وإذا كنت له لا أحد يستطيع أن يهزمني. زوج. حامية. السند الأقرب. وهذا مهم جدا عندما نفكر في الله. بالنسبة للكثيرين منا الطريقة الأساسية التي نفكر بها في الله هي ذلك الشخص الجالس في السماء والذي يقول إن بإمكانك أن تفعل ما هو أفضل. أنت لا تحاول حقا، أليس كذلك؟ لدي بعض الأشخاص الآخرين الذين هم أفضل بكثير منك في هذا الأمر. ولتخاطر بنفسك مع القاضي، ابق بعيدا عنه بقدر ما تستطيع وحققه. إنه زوجك. نعم، افعل من فضلك. كن هذه اللغة تتحدث بشكل واضح للتواصل مع غير المؤمن. لإيجاد طريقة لإعادتك. نعم دان، نعم، نعم. إن على الفادي التزاما تجاه هذا الشخص المعوز الآن. أنا أقرب أقربائك. لقد حصلت على التزام هنا. نعم، جيد. نعم بالتأكيد. نعم، نعم. قدوس إسرائيل يجب أن يعبد. وكيف يرتبط ذلك بتلك السابقة؟ تمام، نحن نعبده لأنه هو هؤلاء. إنه يستحق. هذه ليست مجرد صفات صغيرة لإله صغير. هذه هي صفات الذي يفوق كل شيء والذي أسلم نفسه لإسرائيل. لقد انتهتوني تشين للتو من كتابة البيان النهائي بشأن قدوس إسرائيل. لذلك يمكنه أن يخبركم بكل شيء عن ذلك، لكنني لن أتخلى عن المنصة. لكن فكرة المتعالي هي الوشيكة، ليس وشيكا. وهذا يعني حول الآن. وشيك يعني حاضر على الفور. وإذا كان هناك لاهوت فريد للكتاب المقدس لا يوجد في أي مكان آخر في العالم، فهذا هو. إن المتعالي الذي هو مختلف تماما عن كل شيء قد وهب لنا نفسه كشخص. كان بإمكان أرسطو أن يتخيل المتعالي، لكن بالطبع لا يمكن أن يكون المتعال شخصا، لأن الشخص يتأثر بما جلبه إلى الوجود، وهذا لا يمكن أن يكون. وقال أنه لن يكون متعال بعد الآن. ويقول العهد القديم، نعم ربما تكون على حق، ولكن المتعال هو شخص. ومن بعض النواحي إذن أعتقد أن هذا هو بيت القصيد، أليس كذلك؟ إذا كانت هذه الأمور كلها صحيحة فهو حقا إله الأرض كلها. هو من صنع هذا. لقد افتداها. إنه متزوج بها. لذا فمن الواضح أن الله يحاول أن يوضح نقطة ما. انظر الآن إلى الآيتين 7 و8. وماذا يخبرون عن غضب الله مقارنة بمحبته ورأفته؟ بالضبط، غضبه مؤقت، ولكن حبه وتعاطفه. أعتقد أنني أوضحت نقطة مع ميل هيس. هذه هي الطريقة التي سمعت بها هذا من شخص ما منذ سنوات وسنوات، وقد ظل عالقا في ذهني منذ ذلك الحين. الله يغضب ولكنه محبة. الله يغضب ولكنه محبة. الحب هو الصفة الأساسية لشخصيته، وهو لا يتغير وإلى الأبد. وعلى وجه التحديد لأنه يحبنا فإنه يغضب. إنه يغضبه أن أولئك الذين يحبهم بشدة يمكن أن يفسدوا حياتهم بشدة. إذا لم يكن يحبنا فلن يضطر إلى الغضب. بدقة، تماما مثل الوالدين. إذا كنت لا تهتم بما يفعله شخص ما فإنه يفسد حياته كما تقول، ولكن إذا كان طفلك هو الذي يفسد حياته. إذن لقد تركتك للحظة قصيرة، ولكن برحمة كبيرة سأجمعك. بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة واحدة، وبغضب أبدي أرحمك، يقول فديك الرب. الغضب. لذا دعونا نعود إلى المزمور 30 الآية 5، وهي آية حفظها الكثير منا ويجب أن يحفظها كثيرون منا. إن غضبه للحظة وفضله مدى الحياة. قد يتأخر البكاء في الليل، لكن الفرح يأتي في الصباح. إنه خبر سر. إنه خبر سر. الآن ترحمة. إذا نظرت إلى العديد من الترجمات الإنجليزية المختلفة، ستجد عدداً من الكلمات المختلفة المستخدمة لترجمة الكلمة العبرية. استخدمت نسخة الملك جيمس في الأصل الشفقة والحنان والفضل والرحمة. ماذا تخبرنا كل هذه الكلمات عن الله ومشاعره تجاهنا؟ يهتم بعمق. يدخل في مشاعرنا، فهو يشعر بما نشعر به. الكلمة العبرية هي نفسها، وقد أخبرتك بذلك مرات عديدة، المعنى الأساسي يحمل في الحروف الساكنة. في هذه الحالة هو أوريتشم، والاسم المأخوذ من هذا هو لفظ الرحم. هذه الكلمة تحدث عادة بصيغة الجمع أوريتشم، وغالبا ما يكون في ترجمة أكثر حرفية ترجمة الحنان والنعومة. فهو حنون نحونا، العطاء فيما يتعلق بنا. نعم، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟ نعم. فانتقل بعد ذلك إلى الآية 10. قد تزول الجبال وتتزعزع التلال، ولكن خوفي لن يزول عنك. عهد سلامي لا يتزعزع، يقول الرب الذي يرحمكم. ومن هنا مرة أخرى، وقد وردت الحس والرحمة في هذه الآيات الأربع. فالحسد يحدث مرتين والرحمة ثلاث مرات. أعتقد أن الله يحاول توضيح نقطة ما. والآن أطلب منكم أن تبحثوا عن ميثاق السلام هذا. وبما أن الأخت روث لم تكن قادرة على أداء واجباتها المدرسية هذا الأسبوع، أفترض أن البقية منكم لم تفعل ذلك. لذلك دعونا ننظر إلى أرقام 25.12. عندما أحضر رجل عبراني امرأة من مديان كانت تعبد بعل فغورة إلى المخيم ليمارس الجنس معها، طعنهما بحربة إلى الأرض. هذا هو اتخاذ إجراء جدي للغاية. فيجيب الله ويقول في الآية 12: ها أنا أعطيه عهد السلام. مرة أخرى هذا أمر خطير، قد اضطر إلى الخروج لاستخراج رخصة قيادتي التجارية. ماذا قلت لك عن هذه الكلمة التي تترجم بالسلام في كثير من الأحيان؟ ما هي الكلمة العبرية وراء ذلك؟ الرفاهية. نعم، ما هي الكلمة العبرية؟ هل يتذكر أحد؟ شلوم. نعم. إذن مرة أخرى نحن لا نتحدث فقط عن غياب الصراع، بل نتحدث عن الكمال. لذا تشبث بذلك. أعرض على فينياس الذي كان مطيعا لي بشكل جذري، أعرض عليه عهد السلام. الآن دعنا نذهب إلى حزقيال 34.25. إشعيات، إرميا، حزقيال. في حال نسيت، يعد حزقيال الآن بعد سقوط أورشليم بأنهم سيعودون إلى ديارهم مرة أخرى. وهكذا في 34.25 ابدأ بالآية 24: أنا الرب سأكون إلههم، عبدي داود يكون رئيسا في وسطهم. أنا الرب، لقد تكلمت، وأقطع معهم عهد السلام وأطرد الوحوش من الأرض، فيسكنون في البرية آمنين وينامون في الوعور. الآن حزقيال 37.26. خادمي، دعونا نبدأ في 24: عبدي داود يكون ملكا عليهم ويكون لهم جميعا راع واحد. سوف يسيرون وفقا لقواعدي ويحرصون على طاعة فرائضي. فيسكنون في الأرض التي أعطيتها لعبدي يعقوب حيث سكن آباؤكم. هم وبنوهم وبني بنيهم يسكنون هناك إلى الأبد. وداود عبدي يكون رئيسا لهم إلى الأبد. وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا أبديا. حسنا، والآن دعونا ننتقل إلى العهد الجديد. رومية 5:1: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ثم ننزل إلى الآية 10: لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا الآن ونحن مصالحون أن نخلص بحياته. إذن ما الذي يقدمه الله عندما يقدم لنا عهد السلام؟ رائعا، المصالحة التامة والكاملة وسلام. نعم، إنها ليست مجرد هدنة، إنها المصالحة، يتم جمعها مع إلهنا. يا إلهي، يا له من وعد. حسنا، لقد تحدثنا بالفعل عن السؤال رقم 6، فلننتقل إلى السؤال 54 من 11 إلى 17. ما هو برأيك المغزى من الأحجار الكريمة؟ هذا الوصف في 11:1-2. أيتها البائسة المضطربة وغير المتعزية، ها أنا أضع حجارتك بالإثمد وبالياقوت الأزرق أؤسسك، وأجعل ذروجك من عقيق وأبوابك من جمرات وكل أسوارك من حجارة كريمة. ما الجدوى من ذلك؟ حسناً، على قطعة الصدر التي كان يرتديها الكاهن كانت هناك 12 جوهرة ثمينة، وعلى قطع الكتف أيضاً هذه الجواهر. حسناً، ما أهمية ذلك؟ لماذا وصفهم بالجواهر؟ جمال؟ قيمة؟ تحمل؟ لقد كان يمثل أزمنة إسرائيل 1:2، وسيكون الهيكل هنا حقا مركزا للمكان المسيحاني العظيم. سيكون أفضل من أي وقت مضى. أحسن ما أكون. نعم، إنها بالتأكيد طريقة للتعبير عن مدى أهميتها بالنسبة له. كم هي صامدة هذه المدينة، وأن تلاحظ أننا لن نذهب إلى هناك، ولكن المراجع التي أعطيتك إياها في سفر الرؤيا نفس الشيء الذي يصف المدينة النازلة من السماء، ومن الواضح أن يوحنا الرائي كان يقرأ إشعياء. نفس النوع من الصورة عن كم نحن ثمينون عند الله، كم كنا مكلفين بالنسبة له، وكم كان يقدرنا. وبعد ذلك في الآيتين 13 و14، انتقل من هذا النوع من الكلام ليتحدث عن أنني أفكر حقا في نفس الشيء ولكن بعبارات مختلفة. ماذا يقول هناك في 13:1-4؟ لن يؤذيهم أحد. على وجه الخصوص في 14، ما هي الجودة الثمينة للناس؟ ثبت في البر. مثل الماس المرصع في إطار جميل، سوف تثبت في البر. وهذا بالطبع هو كل الصراع الذي خاضه الإصلاح حول هذه المسألة برمتها. وبطرق عديدة، ما زلنا نتعامل معها اليوم في اللاهوت الإنجيلي في الولايات المتحدة. سنتحدث عن ذلك مرة أخرى خلال القسم الأخير من الكتاب. وقال لوثر لا أستطيع. قال جون ويوسلي لا أستطيع. أحاول بأقصى ما أستطيع. أفعل كل ما أعرفه، وفي النهاية يجب أن أقول له لقد فشلت. لذلك بالنسبة للوثر، كان اكتشافا عظيما عندما وجد كتبة العهد الجديد وخاصة بولس يقولون أنه يمكن أن تحسب أبرارا في المسيح. يا لها من حقيقة لا تقدر بثمن بالنسبة للوثر. يا الحمد لله، أستطيع أن أترك هذا الصراع لأكون ما لا أستطيع أن أكونه. أستطيع فقط أن أعرف أنني في المسيح ثابت في البر. كان هذا صحيحا بالنسبة إلى ويسلي أيضا، لكن ويسلي فهما شيئا فاته لوثر. وهذا يعني أنني لا أستطيع أن أحسب بارا من خلال المسيح فحسب، بل إنني قادر على أن أكون بارا من خلال المسيح. بالمعنى الحقيقي، استغرق الأمر جون ويسلي لإكمال الإصلاح. ولسوء الحظ فقدنا اليوم إلى درجة كبيرة جدا في الكرازة الإنجيلية في أمريكا الشمالية هذه النقطة الحيوية الثانية. لذلك أنا محسب بارا في المسيح، لذا لا تتوقع مني شيئا. بالطبع سأكذب بشأن ضريبة الدخل الخاصة بي. بالطبع سأخون زوجتي، أعني أنني مجرد إنسان. والحمد لله أنني حسبت برا في المسيح. ويقول جورج برنا أنه لا يوجد فرق لا يمكن قياسه بين أسلوب حياة الضائع وأسلوب حياة المولود من جديد. وأنا أقول أن هذا شيء فظيع وفظيع. أليس البر أيضا في دلالات الحق عند الله؟ لذا فإن الفكرة بأكملها هي أنه فقط في العلاقة الحية يمكن لهذا البر أن يوجد على أي حال. نعم، أعتقد أن هذا صحيح. على الرغم من أن أمر القاضي هو المهيمن جدا مثل الصورة، إلا أن القاضي يعلن أنك تتمتع بالمكانة الصحيحة. هو ببساطة يعلن ذلك، وهذا هو الذي. لكنني أعتقد أن هذا يخطئ الهدف إذا كان زوجا، إذا كان مخلصا، إذا كان صانعا، إذا كان هو كل هذه الأشياء الأخرى فأنت على حق تماما. الوضع الصحيح مستحيل بدون علاقة صحيحة، والعلاقة الصحيحة هي العيش. ولكن هذا الخط العظيم العظيم في البر سوف يثبت لك. يتم تعيين المس في الإعداد. هذا نحن. حسنا، نحن بحاجة إلى المضي قدما. دعونا نرى هنا. نعم فعلنا. تمام. الآن يتم عرض هذا الشيء قليلا هنا في الترجمات. إذا نظرت إلى الآية 17، فلن ينجح أي سلاح صنع ضدك. سوف تدمر كل لسان يقوم عليك في القضاء. هذا هو ميراث عبيد الرب. والآن، ماذا تقول ترجماتك في هذه الجملة الأخيرة؟ تبريرهم مني. هل حصل أي شخص على أي شيء مختلف؟ وبرهم مني. الكلمة الحقيقية هي البر. الآن ما يحدث هنا هو في أماكن كثيرة خلال 49 إلى 55، عفواً، طوال 40 إلى 55، البر الذي يتم الحديث عنه هو بر الله وهو بره في خلاصهم. الله سيفعل لهم الصواب وهو أن يخلصهم، وكان من حقه أن يرسلهم إلى السبي. لكن بالنسبة لهذا الإله، لن يكون من الصواب أن يتركهم هناك. هذا الله هو الفادي. وهكذا مرارا وتكرارا من خلال هذا القسم. فإذا نظرت إلى تلك الآية، هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم، أي خلاصهم الذي يأتي مني. ولكن عندما تقول التبرئة، فإنك تفوت تلك الصفة الكاملة التي يفعلها الله لنا ويتوقع منا أن نعيش بشكل صحيح في المقابل. ولكن عندما تترجمها على أنها تبرئة، فإنك تفوت تلك النكهة بأكملها. هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم مني. وما أقوله هناك هو أن الكلمة ذات وجهين. ما هو البر الذي أعطاهم الله إياه؟ إنه الخلاص. لكن البر الذي يمنحه لهم الله هو أيضا طريقة جديدة للحياة. وعندما تترجمها على أنها تبرئة فقط، فإنك تفوت هذا الجانب منها. الله سينصرني. يا جودي، هذا عظيم. الآن استطيع أن أعيش كالجحيم وهذا سيمنحه فرصة لتبرئتي عدة مرات أخرى. نعم نعم. النصر جيد جدا لأنه على الأقل يترك الباب مفتوحا لانتصار الخلاص من العدو وانتصار طريقة الحياة الجديدة. نعم. أي نسخة تمتلكها؟ تمام. حسنا، جيد. حسنا، دعنا نواصل العمل. الفصل 55. ما الذي يدعوهم الله ليأتوا ويحصلوا عليه مجانا؟ الخلاص. نعم، دعونا نكون أكثر حرفية على الرغم من أولا. القوت، النبيذ والحليب والخبز. استمعوا لي سمعا وكلوا الطيب. استمتعوا بالطعام الغني. الآن مرة أخرى، كان هؤلاء الناس في العبودية، مما لا شك فيه تقريبا أنهم كانوا في حالة فقر، ولذلك يدعوهم الله أن يأتوا ويحصلوا على الغنى. ليس من قبيل المصادفة بالطبع أن يسوع استخدم الخمر والخبز في العشاء الأخير. أساسيات الحياة. في الحالة التي تكون فيها معظم المياه ملوثة، لم يكن النبيذ يشرب في المقام الأول باعتباره مسكرا. لقد كان في حالة سكر ببساطة كسائر الحياة. لذلك فهو يقول: أنا أقدم لك أساسيات الحياة. ولهذا السبب لا يجدي تناول مشروب الكولا والدونات. الآن هذه هي الأساسيات بالنسبة لبعض الناس، ولكن ليس بشكل عام. النقطة المهمة هي أن هذه هي الأساسيات، وهذا ما يقدمه. الآن يقول: ها هي لغة العهد الأبدي مرة أخرى في الآية 3. إذا كنت تستمع بعناية، فقد التقطت ذلك في حزقيال، وشبه هذا العهد بالعهد مع داود. مرة أخرى، إذا كنت تستمع عن كثب إلى حزقيال، فقد سمعت تلك الملاحظة هناك. ما هي مدة العهد مع داود؟ إلى الأبد، إلى الأبد. وبنفس الطريقة يقدم لهم عهدا أبديا. واللغة العبرية في نهاية الآية 3 صعبة للغاية في الترجمة، لأنها حسائس داود والأبدية، نفس النوع من الاهتمام الذي أظهرته لداود: هيس أبدية سأعرضها لك. لذلك هنا هذا الموضوع مرة أخرى: غضبي مؤقت، حسسي إلى الأبد. هذا هو أنا. جون حصل على حق تماما، ولم يأتي بفكرة جديدة عندما كتب رسالته. إنه يفهم ما يعلمنا إياه العهد القديم. والآن ما هو دور داود في الآية 4؟ شاهد وقائد. والآن يقول: سأعطيك نفس العهد الذي أعطيته لداود. ماذا يعني ذلك بالنسبة لشعب الله؟ لقد تحدثنا عن الشهود من قبل، وماذا دعوا أن يفعلوا ويكونوا شهودا له؟ يختلفون بشكل واضح عن كل من حولهم، وكانت حياتهم دليلا على أنه هو الله وحده، لا يوجد شيء آخر. خلاصة القول هي نعم، نعم، وسيكونون بعد ذلك قادة. والآية 5 تخبرني كيف نقود. قيادة ماذا؟ زعماء الأمم التي لا تعرفونها، الأمة التي لم تعرفك تركض إليك. لماذا؟ بسبب قوة الرسم. أرب الهك قدوس إسرائيل وماذا صنع؟ لقد وهبك ماذا؟ مجد، روعة. مرة أخرى آمل أن أكون قد علمتك شيئا. المجد في العهد القديم هو الصلابة، إنه أمر مهم، إنها حقيقة، إنه ليس غروب الشمس العابر. أن تركض إلى مجد الله وتصطدم بجدار من الطوب، ولم يتمكن الشعب من دخول المسكن لأن مجد الرب ملأه. ويقول الله: أنني أريد أن أشارككم مجدي. يقول يسوع في صلاته الكهنوتية الأعظم: يا أبتاه، لقد شاركتهم في المجد الذي شاركته أنا وأنت قبل إنشاء العالم. ماذا يريد الله أن يفعل بنا؟ يريد أن يجعلنا حقيقيين. الأمم؟ نعم، أعتقد أن الأمر أكثر عمومية. أعتقد أنها فكرة وجود أمة تدافع عنهم جميعا. وإذا رجعت إلى الإصحاح 2 الآيات 1-5 فتذكر أن هذا هو الشيء نفسه الذي تم التنبؤ به هناك. دعونا نعود وننظر إليها. الآية 2: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في أعلى الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه جميع الأمم، وتجيء شعوب كثيرة ويقولون: لنصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج التوراة ومن أورشليم كلمة الرب. ها هو، وواقعك سوف يجذب الناس إليك. لهذا السبب من نواح عديدة، أعظم مأساة في المسيحية هي عندما نتعلم كيف نلعب دور الممثلين. لا أستطيع أن أخرج من ذهني صورة الأشياء الأخيرة التي ظهرت على الساحة والأشخاص المصطفين بين الجمهور. نعم، نعم، في كثير من الأحيان نتعلم كيفية لعب الدور لأن ذلك أسهل وأرخص من عيش الواقع. لقد قلت لطلاب اللاهوت لمدة 40 عاما: يمكن أن تكون المدرسة اللاهوتية أخطر تجربة في حياتك على روحك، لأنك تتعلم كيف تبدو روحانيا دون أن تكون روحانيا. تتعلم كيفية الصلاة، تتعلم كيفية الوعظ. تتعلم كيفية القيام بهذه الأشياء، وكل ذلك سطحي. تتعلم كيف تتحدث عن الله وتتوقف عن الحديث معه. الآن، هل أنا ضد المدرسة اللاهوتية؟ لا، لقد كان مضربي لمدة 40 عاما، ولكنها يمكن أن تكون مميتة، وهذا هو الحال في الحياة المسيحية. نتعلم كيفية وضع الوجه الصحيح. الآن، أحيانا يقول الناس: حسنا، لا أريد أن أكون أكثر قدسية منك، أنا حقا غير مقدسة منك. هذا ليس واقعا أيضا، ولكن هو الثمن الذي يجب أن ندفعه أنا وأنت لنعرف حقيقة مجده الذي يمس حياتنا. حسنا، أعتقد أن الأمر سيأتي هنا بعد ذلك. الآية 6: ماذا يفعل بينما يمكن العثور عليه وبينما هو قريب، يعني ضمنا؟ عليك أن تخطو خطوة تجاهه. ماذا بعد؟ صحيح، هناك لحظة يمكن العثور عليها، هناك لحظة بينما هو قريب، لا تفوتها، لا تفوتها. ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت قصة حقيقية أم لا، ولكن القصة تروى أنه عندما كان أرون بور طالبا في كلية فيليبس أندوفر، أطلقوا عليها اسم المدرسة الثانوية الأكاديمية، وكان لديهم نهضة. كان عمره 17 سنة، وكانت حركة الروح في جميع أنحاء المدرسة، وكان الله يدينه، وقال: يا إلهي، إذا تركتني أذهب فلن أنادي باسمك مرة أخرى أبدا. وكما تقول القصة، لم يشعر بوخزة الإدانة مرة أخرى في حياته. لا أعلم إن كانت هذه القصة حقيقية، لكنها تبدو حقيقية. هناك لحظات يكون فيها الله قريبا جدا، وفي تلك اللحظات يجب ألا نفوتها. نعم، هل يكون الله قريبا دائما لكننا لا ندرك ذلك؟ نعم، أعتقد أن هذا صحيح، أعتقد أن هذا صحيح. في كثير من الأحيان، مرة أخرى، أنا طلاب، ليس كثيرا بعد الآن، ولكن كان الطلاب حساسين حقا، وكانوا يأتون ويقولون: أخشى أنني ارتكبت الخطيئة التي لا تغتفر. وأنا أقول: إذا كنت خائفا من أنك قد فعلت ذلك، فلن تفعل ذلك، لأن الخطيئة التي لا تغتفر هي عندما نحطم جهاز الاستقبال ولا نستطيع سماع نعمة الله. الآن، في هذه الغرفة، هناك موسيقى، وهناك كلام، وهناك كل أنواع الأشياء، لكننا لا نستطيع سماعها. لماذا؟ لأنه ليس لدينا أجهزة استقبال راديو في رؤوسنا. إذا فعلنا ذلك، فسنصاب بالجنون ونحاول حل كل شيء. ولكن هذا ما يحدث. كما تقول الرسالة إلى العبرانيين: إذا كنت متحمسا للمسيح، ويأتي يوم تقول فيه: كان هذا كله مجرد هراء، لا شيء من هذا القبيل، لقد صلته من جديد، وفي الواقع حطمت جهاز الاستقبال الخاص بك، لا يمكنك سماع ذلك بعد الآن. نعم، كنت في شيروكي، أيوة، عام 1971 في معهد شيروكي للأمراض العقلية، وهو عبارة عن ندوة للقساوسة الذين التقيت بهم والذين التحقوا بكلية نورث بورك في شيكاغو. إنها كلية العهد الإنجيلية. وكان يخبرني أنه في عام 1951، كما تعلمون، خرجت الروح من أسبوري وذهبت إلى المدرسة، ووصل الأمر إلى نورث بورك، وقال إن الأمر كان مثل: يمكنك فقط رؤية الروح القدس يمر عبر مساكن الطلبة، كما تعلمون. لقد كان الأمر مرئيا تقريبا، وجاء إلى الباب خنما، وكان والده القسة، هيو هيكير، كما تعلمون، محرر بليبوك، وقد رفض ذلك تماما، كما تعلمون، ابتعد. وقد أتيحت له تلك الفرصة في عام 1951. أعني، كما تعلمون، أن هذا يجعلك تتوقف عن التفكير. إنه بالتأكيد كذلك. والآن يقول: أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي. ماذا يعني ذلك؟ أنت محدود. حسنا، نحن بشرا محدودون، لذا فإن أفكارنا محدودة وأفكاره غير محدودة. ماذا بعد؟ نعم، حتى أفكارنا النبيلة ليست قريبة منه. يعجبني ما يقوله سي أس لويس، ويقول أننا عندما نلتقي بالحب أخيرا سنعرف مدى عدم كفاية مفاهيمنا وكلماتنا عن الحب. نعم، لا يمكننا أن نفعل هيزد. نحن لا نستطيع أن نفعل هيزد، على الأقل ليس بشكل جيد. على الرغم من أنني يجب أن أتراجع قليلا هناك. يقول يسوع في متى 5: يجب أن تكونوا كاملين كما أن الله كامل. ومن الواضح أنه يتحدث عن الحب هناك. اسمحوا لي أن أستطرد هنا لحظة. تشبث. يقول: إذا أحببتم الذين يحبونكم فبماذا تختلفون عن العشار؟ إذا كنت تحب من يحبك أولا فكيف تختلف عن أي شخص في العالم؟ لكن الله محبته كاملة في حد ذاتها. إنه لا يحتاج إلى حبنا ليبدأ ولا يحتاج إلى حبنا ليستمر. ثم يقول: يجب أن تكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماء هو كامل. لقد ساعدتني رؤية هذا السياق حقا. لا توجد طريقة يمكننا من خلالها أن نكون كاملين تماما مثل الله، ولكن يبدو أن يسوع يقول أنه يمكننا أن نتمتع بنفس النوع من الحب. ليست نفس الجودة وليست نفس القوة، ولكن يمكننا أن نحصل على نفس النوع من الحب الذي يتيحه لنا الروح القدس. أنه يمكننا أن نحب الأشخاص الذين لا يحبوننا، ويمكننا أن نستمر في حب الأشخاص الذين لا يحبوننا. إلى هذا الحد، نعم، أعتقد أنه يمكننا القيام بهيز، ولكن ليس بالكمية التي يفعلها الله بالتأكيد. تمام. أود أن أقترح عليك أن طريق الله للفداء هو النعمة. طريقتنا في الخلاص هي الكسب. لقد كنت ميثوديا طوال حياتي. الجيل 5 الميثودي. كانوا من المينونايت، لكنهم رأوا النور. يجب أن أقول معظم الميثوديين الذين عرفتهم يحاولون شق طريقهم إلى الجنة. إنهم يحاولون أن يكونوا جيدين بما فيه الكفاية في سبيل الله. إنهم أناس طيبون. إنهم حقا أناس طيبون. لكن الفكرة هي أنه لا يوجد شيء يمكنني القيام به لكسب قبول الله. أن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو أن أتلقى ما يقدمه لي الخادم. هنا، خذ جسدي المكسور النازف وقدمه للآب ذبيحة خطية بدلا منك. لا أحتاج إلى أي ذبيحة خطيئة. أنا لست بحاجة إلى أي دلو من لاهوت الدم. أنا رجل جيد. لقد كنت دائما رجلا طيبا. لا تخون زوجتي. ادفع فواتيري. لم يقتل أحدا أبدا. ما هذه الأشياء المتعلقة بذبيحة الخطية؟ لا أحتاج ذلك. طرقي ليست طرقك. أفكاري ليست أفكارك. بل كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يعود إلى هناك، بل يسقي الأرض ويجعلها تنبت وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. لا ترجع إلي فارغة. سوف تحقق ما أقصده وتنجح فيما أرسلتها من أجله. سمعني واحد أو اثنان منكم أقوم بمراجعة طويلة جدا لكتاب منذ أسبوعين. كتاب عظيم اسمه غير مكسور. استغرق الأمر مني ساعة ونصف لتجاوزه في المرة الأخيرة. سأفعل ذلك خلال دقيقة ونصف هذه المرة. لويس زامبريني، عداء أولمبي عام 1936. في الحرب أسقطت فوق المحيط الهادئ. قضيت 47 يوما مع رجل آخر. كان هناك 3 منهم، وأخيرا مات الثالث. ثم تم القبض عليهم أخيرا ونقلهم إلى معسكر اعتقال روسي ياباني. بشكل رهيب، سوء المعاملة بشكل فظيع. اختاره رجل بعينه لأنه كان معروفا من هو. كان اليابانيون من عشاق المضمار العظماء، ولذلك كانوا يعرفون شيئا عن هذا الرجل. كان هذا الحارس مصمما على كسره ولم يستطع. تم إطلاق سراحه أخيرا في نهاية الحرب، وعاد وكان حطاما، حطام كامل. ذكريات الماضي والكواليس. استيقظ ذات ليلة مع زوجته على الأرض محاولا خنقها، معتقدا أنها هذه الحارسة، وذهب إلى خيمة اجتماع في لوس أنجلوس عام 1949. كان صبي كبير طويل القامة من شمال كارولينا يعظ، زميل اسمه جراهام، وأعطى لويس سامبريني قلبه للرب وتغير. كلمتي ستحقق غرضها الذي أرسلتها من أجله. الحمد لله، الحمد لله. ستخرج بفرح وتقاد بسلام. الجبال والتلال أمامك سوف تنطلق في الغناء، وجميع أشجار الحقل تصفق بالأيادي، وبدلا من ذلك سوف يصعد الشوكة إلى السرور. بدلا من ذلك سوف يأتي نبات الورد فوق الآس، ويجعل أسما للرب علامة أبدية لا تنقطع. سأطرح السؤال هنا، وبما أن زماننا قد انتهى سأجيب عليه. ما الذي يجعل خلاصنا أسما للرب علامة أبدية؟ نعم، نحن الدليل على أنه الله. إن حياتنا المفدية هي العلامة على أنه الله. واو، الله على استعداد لتعليق سمعته الأبدية على أمثالنا. تحدث عن الوقاحة، هذه وقاحة، لكنه يفعل، يفعل، ويجعل أسما للرب علامة أبدية لا تنقطع. آمين. دعنا نصلي. أشكرك أيها الرب الإله لأنك أرسلت ابنك الوحيد وبه ننال الفداء. مفديين من أنفسنا، مفديين من خطيتنا، مفديين من الرياء، مفديين يا الله لنشاركك في مجدك في هذا العالم. أو سامحنا عندما نقصر في ذلك، لكن شكرا لك على كل ما تفعله فينا لإظهار هويتك الحقيقية. سبحانك باسمك، آمين. آمين.